يسر راحة المسك أن تقدم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي نحن وإياكم في هذه الليلة لنتحدث عن أصل من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان شخص إلا أن يأتي بها، وهذا الأصل أصل عظيم، كيف لا، وهو يتعلق بحياة أخرى ويتعلق بالحياة الباقية الدائمة التي لا فناء لها. وما أحوج العباد إلى أن يعرض عليهم هذا الأصل وأن يمكن في قلوبهم ليؤثر على جوارحهم وعلى عقولهم وليبتعدوا بسبب الإيمان به وتمكينه عن المعاصي صغيرها وكبيرها. هذا الأصل هو الإيمان باليوم الآخر، وهو موضوع طويل، وما ذكر من عناوين المحاضرات هي جزء من أحداث اليوم الآخر، وأحداثه عظيمة وأخباره غريبة، وما نقل لنا نؤمن به ونعتقده ونسلم لكل خبر جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها أخبار صادقة، فما ثبت وجب علينا السمع والطاعة. والموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل وشيء من العناصر. بدأته بمقدمة ثم بينت ما يشتمل عليه اليوم الآخر ومعنى اليوم الآخر، وكذلك الأدلة على الإيمان باليوم الآخر وأسماء هذا اليوم التي وردت في كتاب الله تعالى، وكيف نؤمن باليوم الآخر مجملا ومفصلا، وأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان هذا الدين، بل مما اتفقت الشرائع السماوية عليه، وهناك ثمة عناصر كثيرة لن ندعي حصرها، ولكن أسأل الله أن يعين على ذكر شيء منها. نقول في المقدمة إن من سنة الله تعالى الابتلاء والتكليف لعباده، وأن الابتلاء والتكليف إنما هو في الحياة الدنيا التي نعيشها الآن، والله ذكر في كتابه بقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ويقول ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الامتحان والابتلاء لا بد منه، وما دمنا نبتلى ونمتحن في هذه الحياة الدنيا فنهاية الابتلاء والامتحان جزاء، إما أن يكون للإنسان ثواب ونعيم، أو أن يكون له عقوبة ونار، نعوذ بالله من النار. وهذا الجزاء إنما يكون في اليوم الآخر، والله ذكر سبحانه وتعالى في قوله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وإنما كان هذا الجزاء متى؟ في الساعة، وهو اليوم الآخر. وسبحان الله، قضية الابتلاء والامتحان أساليبها متنوعة ومظاهرها مختلفة، فمن الناس من يبتلى بالخير فيفتح الله عليه المال والدينار والدرهم لأنه يمتحن، وما نهاية امتحانه. ومن الناس من يبتلى بشيء من المصائب والبلايا والفتن وبشيء من الأمراض وغيرها، الله يبتلي من شاء سبحانه وتعالى. وإن كنا جميعا نبتلى بالأوامر والنواهي، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وعرضت هذه الأمانة على هذه المخلوقات الضخمة، ولكن كانت النتيجة فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة هي جزء من الابتلاء والامتحان. نبتلى كل صباح، نسمع المؤذن ينادي، فهل نجيب داعي الله تعالى ونأتي، أم أننا ننسى ونغفل ونضيع طاعة الله؟ نبتلى بالشبهات، ونبتلى بالشهوات تحدق بيننا وتحيط بنا، فهل نحن ممن ينطلق لتلك الشهوات والشبهات يخوض فيها ويقع في المعاصي، أم أننا نبتعد؟ والإيمان باليوم الآخر فيه إظهار لعدل الله تعالى، حيث أن الناس في هذا الامتحان ليسوا سوافيا، وتأتي الآيات لأجل أن يحث الناس لمثل هذا فليعمل العمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الناس في مضمار العمل الصالح ليسوا سواسية، من الناس من يسارع ويسابق إلى العمل الصالح، فكلما وجد طريقا يقربه إلى الله سارع إليه. ومن الناس من نفسه ثقيلة، كلما جاءه أمر من الله أو أمر من رسوله استثقله وعمله وهو كاره. وشتان بين هؤلاء وهؤلاء، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء، قوم يسارعون للأعمال الصالحة، وقوم قد أثقلتهم معاصيهم وذنوبهم عن العمل الصالح، فهل يسوى بينهم في الدنيا والآخرة؟ لا، والله لا يسوي بين محسن ومسيء، ولا بين مسلم وكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما تحكم. ساء ما تحكم، لا يمكن أبدا أن يكون الناس سواسيا. ومتى يكون ذلك الأمر؟ إنه في يوم الجزاء وفي اليوم الآخر. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للناس وللعباد بينهم كلهم ويظهر عدل الله تعالى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، بمعنى أنه لا يظلم أحد أبدا، حتى أن الله ليقتص من الشاة القرن وكذلك الشاة الجبهة، إذا حدث بينهم تناطح وغير الله يقتص بينهم. ومن رحمة الله تعالى وفضله أن هذا الامتحان الذي نمتحن به، إن أطعنا الله تعالى آتانا الله أجرا مضاعفا وثوابا عظيما، وضعفت الحسنة بعشر أمثالها، وإن عصينا الله تعالى لم نجزى بالسيئة إلا بمثلها فقط. وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. وهذا من فضل الله وسعة رحمته. يقول أحد أئمة السلف: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره، يعني الويل لمن كانت معاصيه أكثر من حسناته وأجوره المضاعفة. ورحمة الله تعالى واسعة، فواجب علينا أن نحرص في هذا الامتحان لامتثال شرع الله تعالى والانقياد له، علنا أن نجد ثمار هذا الامتحان والاختبار في اليوم الآخر، حين نجد صحائفنا ملئت بالحسنات، ونعوذ بالله أن نجد صحائفنا ملئت بالسيئات. وأصحاب المعاصي يوم القيامة ينادي أحدهم فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لن يظلم أحد إطلاقا يوم القيامة. والجزاء يكون على العمل الذي يقدمه الإنسان. وما دمنا نمتحن فإن الناس يجزون إما جزاء عاجلا أو جزاء آجلا. الجزاء العاجز كما ذكر الله في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إذا آمن الناس واستقاموا على دينه جزاهم الله شيئا واضحا في الحياة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا من الجزاء العادل، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. ومن كذلك من الجزاء الذي يحصل الناس بسبب السيئات كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يصبح في الدنيا في عيش ضنك. وإن ملك وإن كان عنده من ثروات الدنيا وأكل وشرب فإنه لا يستفيد منها شيئا، والله قد يمحق بركات الإنسان في عمره وفي ماله وفي شؤونه كلها، فلا يستفيد من ما كان عنده من هذا الخير. ونعتبر تلك عقوبات عاجلة، عقوبات عاجلة يعجل الله بها أو يعجلها الله على من يشاء. وما أحوجنا للوقوف على ما نصاب به وقفة التأمل والمحافظة، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اختلج عرق ولا رفت عين إلا بسبب ذنب عمله الإنسان. وكان أحد أئمة السلف رحمه الله تعالى تأمل قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن نفسك بمعنى أنك مستحق لها، بسبب تفريطك وتقصيرك قد تصاب بالسوء. وكان أحد أئمة السلف يقول: إني لأذنب الذنب فأرى أثره في خلق زوجتي وفي دابتي وفي غيره. خرج أحد السلف رحمه الله يوما وهو يمشي في السوق كما ذكر الإمام ابن القيم، قال: فوجدت رجلا في الطريق فسبني وشتمني، قال: فما رددت عليه بشيء أبدا. قال: رجعت إلى بيتي وصليت لله ودعوت الله: اللهم تب علي من ذنب الذي سلطت به علي هذا الإنسان ليسبني ويشتمني. رجع إلى نفسه أولا فعرف أن ما حدث له بسبب ذنب، ثم لما تاب ورجع إلى الله رجع إلى صاحبه السابق الذي سبه وشتمه، ثم قال: لن تسلط علي مرة أخرى فإني قد تبت إلى الله ورجعت، تبت إلى الله ورجعت. وما أحوجنا إلى أن يعجل لنا ما نحاسب عليه وما يكون سببا للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يصب منه، بمعنى أنه يؤخذ حق الله تعالى وعقوبة ذنوبه في الدنيا قبل أن يفد على الله تعالى. ومن الناس من يمسك عنه فلا يصاب بشيء أبدا، لا في ماله ولا في ولده ولا في بيته ولا دوابه ولا جسده، حتى يفد على الله تعالى وهو يأخذ حقه كاملا يوم القيامة فيلقى في النار. وقد تكون العقوبة أو الجزاء على العمل مؤجلا يوم القيامة، وهذا ما يتعلق بقضية اليوم الآخر. وسبحان الله، إن الإنسان حين يموت تنقطع أعماله، بل وينقطع الابتلاء والامتحان والاختبار كلية، ولا يبقى له إلا آثار الأعمال التي عملها في حياته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ مات وانتهت أعماله كلية، لكن يبقى له العلم الذي ينتفع به من كتب ومؤلفات وغيرها، هذا يبقى له بعد وفاته ويستفيد الناس منه. وهنيئا لأولئك العلماء الذين ماتوا وخلفوا تاريخا عظيما وتراثا ضخما بما اجتهدوا فيه من تعليم الناس. وهنا نقول: كم من عالم، ها هو الإمام أحمد رحمه الله، إذا قرأت كتبه وقرأ المسند نقول رحمه الله، ندعو له على مر التاريخ. ها هو الإمام النووي رحمه الله، قلما مسجد إلا ويوجد فيه كتاب رياض الصالحين، ويستفتح الإمام قائلا: قال المؤلف رحمه الله تعالى، دعوات تصله بعد وفاته ويترقى بها في جنات عدن. هذا من فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر النبي الولد الصالح الذي يدعو له، والصدقة الجارية، وما أحوجنا إلى أن تستمر أعمالنا بعد وفاتنا لنستفيد منها. وهذه الحياة الدنيا لا تدوم على حال أبدا، فلا بد من الرحيل والانتقال إلى الحياة الثانية. إن الإيمان باليوم الآخر ضرورة لكل إنسان، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا عبثا، وما خلق خلقا فتركهم سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن لا بد لهذا الخلق من حكمة وعلة. والناس في هذه الحياة الدنيا ليسوا سواسية، فيهم الظالم وفيهم الصالح، فيهم المجرم والفاجر وفيهم العابد الصالح. فهل يكون الناس سواسية؟ لا، بل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعلة وحكمة، وجعل اليوم الآخر سببا لصلاح أقوام ولاستقامتهم على دين الله تعالى. وما أحوجنا لتمكين الإيمان في اليوم الآخر في نفوسنا. كم من إنسان تدور في ذهنه المعصية، ولكن كلما فكر فيها وقف اليوم الآخر أمام عينيه ما يستطيع أبدا أن يقدم على معصية، أن يستطيع أن يقدم على معصية، لأنه يخشى من مغفتها يوم القيامة، ويخشى من أليم عقاب الله تعالى، ويخاف من لقي الله وقد عصى الله سبحانه وتعالى. ودل على أن اليوم الآخر له أثر عظيم. ونجد أن اليوم الآخر ضرورة لسعادة البشر وصلاحهم. كم من إنسان قد يفكر في فجور وخنا، ولكن يرجعه الإيمان باليوم الآخر فما يستطيع أن ينفذ ما في نفسه. ولهذا لو بعض من الناس قد يرغب أن ينظر إلى محرم، أو ينظر إلى امرأة جميلة، أو يتابع قنوات وغيرها، لكن يتذكر اليوم الآخر فيقف حاجبا عنه، حاجبا له عن أن يقع في تلك المعصية والظلمات. إن الله سبحانه وتعالى جعل من حكمته أن خلق الناس وجعلهم في دارين وفي حالين، في عالم ثاني وهي الحياة الدنيا. الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. وهذا عالم الدنيا هو عالم الامتحان والاختبار، وما بقي أحد أبدا ولن يبقى أحد على وجه الأرض، سيزول وينتهي. وإنما العالم الثاني وهو العالم الباقي الخالد، وهو عالم الدار الآخرة الذي لا فناء فيه أبدا ولا امتحان. والناس ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول ربنا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حياة الدنيا حرث الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولا شك أن هذه الحياة الدنيا سرعان ما تزول وتذهب. ومن اللطائف هنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باليوم الآخر، ويربطهم بهم ربطا عجيبا، والأمثلة على ذلك كثيرة. وما أحوجنا إلى أن نرتبط باليوم الآخر الارتباط الصادق. وسأضرب في ثنايا كلمة هذه شيئا من ربط النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. من أمثلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر مع صحابته الخندق، وأصيب الصحابة بشيء من الجوع ومن الخوف ومن الجهد والبلاء، وبقوا أياما يحفرون الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي الصحابة دائما ويهتج بهم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ربطهم بالآخرة ولم يربطهم بالدنيا، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. مما يدل على أن الإنسان إذا أصيب بضيق وضنك وشدة وغيرها ارتبط بالآخرة تهون عليه، ويسهل عليه أمر الدنيا بكاملها، وأن الدنيا لا تساوي شيئا أمام الآخرة. والنتيجة فلنعمل جميعا لهذا اليوم، لنعد لهذا اليوم عدة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما بصحابته، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة ناعمة وكانت ذات جمال وحسن، وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يذكر الصحابة، والصحابة أنظارهم ترمق هذه الجبة، لا ينظرون إلى أو لا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل النبي أخذ الصحابة يلمسون هذه الجبة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ يعني لماذا تعجبون منه؟ وقال: من أتعجبون من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ولماذا لا نعجب؟ فوالله ما رأينا أنعم من هذه أبدا، لأن ثيابهم مرقعة وكانت خشنة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه التي ترون. ربطهم مباشرة باليوم الآخر، وربطهم بجنة عرضها السماوات والأرض. اليوم الآخر يشمل أحداثا عديدة وأمورا عجائب، يشمل قضية القبر وما يتعلق به، ويشمل كذلك أهوال يوم القيامة، ويشمل كذلك اليوم الآخر البعث والحشر والعرض والسؤال والميزان والصراط، وكذلك الشفاعة والصحائف التي تتطاير، ثم كذلك انقسام الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. أحداث عظيمة نحن في حاجة إلى الإيمان بها، وأول ما نحتاج أن نعلمها أولا ثم نؤمن ونعتقد. هذا اليوم الآخر سمي يوما آخر لأي شيء؟ لتأخره. وسمي يوما ليس المقصود به اليوم المعروف من طلوع الشمس إلى غروبها، وإنما كناية عن الزمن العظيم الطويل. والله ذكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عظيم طويل، ويحصل الفصل فيه بين الناس. وسمي آخر لتأخره عن الدنيا، فالدنيا سميت مشتقة من الدنو، والآخرة مشتقة من التأخير. والإنسان يجب عليه أن يؤمن بهذا اليوم وأن يوقن. وهذا اليوم وهو يوم الآخر لا شك أن الناس يجازون فيه على أعمالهم. وبين الله في كتابه: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول الله تعالى في كتابه: ويستنبئونك أحق هو، يعني أي اليوم الآخر أهو حق أم لا؟ ثم يأتي: قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لن تعجز الله تعالى في أن يحييكم ويخرجكم للبعث والنشور مرة أخرى. هذا اليوم الآخر وردت أسماؤه في القرآن كثيرة، وأسماؤه عجيبة، بل وأسماؤه ضخمة لهوله ولما يحدث فيه من المصاب العظيم. سمي يوم البعث ويوم الخروج ويوم القيامة ويوم الدين، وكذلك يوم الفصل ويوم الحشر ويوم الوعد، وكذلك يوم الحسرة ويوم الخلود، لأن الناس خلود في الجنة أو خلود في النار، نعوذ بالله من النار وعمل يقرب إليها. وسمي بأسماء عظيمة: الواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة والغاشية، إلى غيرها أسماء كثيرة. ونجد جاء تمكين هذا الأمر لأن هذا هو أحد، لأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي نؤمن بها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما جالسا مع الصحابة، فدخل عليه جبريل في صورة عجب الصحابة منها، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، غريب. فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وعن أشراطها. وحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وصولنا الإيمانية ستة، لا يصح إيمان أحد كائنا من كان حتى يؤمن بها، حتى يؤمن بها. وهذه الأصول الإيمانية ستة أصول متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فمن قال أؤمن بخمسة دون الإيمان بالملائكة قلنا إيمانك غير صحيح، ومن آمن بواحد منها إيمانا صحيحا دون الباقي لم يصح إيمانه، لأنها أصول متلازمة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، دل على أنه يعتبر كافرا. والمسلم مأمور أن يؤمن بهذه الأصول الإيمانية الستة. والإيمان باليوم الآخر مما اتفقت عليه الشرائع السماوية كلها، والدليل على ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر دل على أن اليهود مطالبين بهذا الإيمان بهذا الأصل، وكذلك النصارى وغيرهم من الطوائف. وجاءت بعدها من عمل وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإيمان بهذا الأصل لا شك أنه يكون مجملا ومفصلا، فإننا نؤمن بهذا الأصل إيمانا مجملا. فلو سئل الإنسان هل تؤمن باليوم الآخر أقول نعم أؤمن بكل شيء ورد، لكن لو سئل الإنسان عن تفاصيل أحداث يوم الآخر كثير من العامة لا يعرفها ولا يعرف أدلتها ولا تفاصيلها تفاصيل دقيقة على ضوء ما دلت عليه النصوص. لكن إذا سئل أهناك جنة أم نار، أهناك يوم آخر يبعث الناس به، قال نعم وأؤمن به. وهذا الإيمان المجمل فرض عين على كل أحد. أما الإيمان المفصل بتفاصيل اليوم الآخر مما يتعلق بقضية البعث وكيف يخرج الناس من قبورهم، ومن قضية تطاير الصحف ومشي الناس على الصراط على أقدار أعمالهم، ووضع الناس في الموازين وتفاصيل ما يوضع في الميزان بأدلة وغيره، فهذا فرض كفائي، وإنما يكون على العلماء وطلاب العلم. يجب أن يكون في الأمة من يعرف تلك التفاصيل، والله قد أبقى تفاصيل تلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يبقى على الإنسان إلا أن يبحث عن هذه التفاصيل ثم بعد ذلك يعلم، فيتمكن الإيمان في قلبه. لقد جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان به. والعلماء رحمهم الله تعالى حين يقولون بر الوالدين قرن بحق الله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قالوا فلما عطف على عطف حق الوالدين على حق الله دل على عظم حق الله تعالى. وجاءت النصوص كثيرة في كتاب الله تعالى تقرن مسألة الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله تعالى، كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وكذلك في قوله تعالى ولما أثنى الله تعالى على طائفة من أهل الكتاب وأنهم ليسوا سواء أهل الكتاب أبدا، بل هم منهم الصالح ومنهم المنحرف، كانوا في وقتهم أما الآن فكلهم على الانحراف وليسوا على الخير والصلاح، كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله بعدها واليوم الآخر. ربط الإيمان بالله باليوم الآخر، وما ذلكم إلا لعظم تأثير الإيمان بالله تعالى على الناس وأن له أثرا عظيما. وأثنى الله تعالى على أوليائه بإيمانهم باليوم الآخر وأنها صفة لأهل الإيمان والصلاح والتقوى كما في سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، دل على أن من صفات أهل الإيمان والرسوخ في العلم أن يكون الإنسان مؤمنا باليوم الآخر متمكنا فيه. وفي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر الآية. ويجب أن نعلم أحبتي أن الإيمان باليوم الآخر هو جزء من الإيمان بالغيب، لأن اليوم الآخر لم نشاهده بأعيننا ولم نطلع عليه ولم يحدث إلى الآن اليوم الآخر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء من تفاصيله وما سيحدث للناس، فنحن نؤمن به ولا نجد في أنفسنا ترددا أبدا. متى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نقول سمعنا وأطعنا، لأنه لا ينطق عن الهوى، بل هو إنما يأتيه وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى. والغيب يجب أن نعلم أنه لا يعرف حقائق إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن حقنا الإيمان به. ويذكر الله سبحانه وتعالى عن هذا الغيب: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، ويقول تعالى: قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ويقول سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. والله أخبرنا عن اليوم الآخر وعن بعض أحداثه التي ستكون للناس وسيكون في هذا الكون ونسلم، كما في قوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وفي قوله: إذا السماء انفطرت، كلها يعني أن الكون سيتغير، وفي قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، كل هذه من أحداث يوم الآخر. والله يقول في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، تغير كبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: كان النبي في بعض أسفاره ومعه الصحابة، فقرأ النبي هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ورفع النبي بها صوته، وكان الصحابة قد تفرقوا، فلما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم علموا كأنه يناديهم فاجتمعوا حوله، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم، يوم يقول الله لآدم: يا آدم أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول: أي رب، وكيف ذاك؟ قال: من الألف 999 في النار وواحد في الجنة. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا اليوم وما يحدث للناس، غطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون، كأنهم يقول: كيف ننجو يا رسول الله ما دام 999 إلى النار وواحد إلى الجنة؟ وتأثروا، لأنهم يصدقون بوعد الله تعالى ولا يجدون في أنفسهم شيئا من التردد، والغيب عندهم كأنه أمرا مشاهدا رضي الله عنهم. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: فكبرنا فرحا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: فكبرنا فرحا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبرنا فرحين بأن كنا على خير وأننا سننجو بسبب ما نعمله من الصالحات باتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر ما دام من الغيبيات فلا بد أن تكون في أنفسنا، أن يكون هذا اليوم يقينيا أننا سنفد إليه وسنمر أحداثه وسنشاهد، وأن نخاف من مغبة هذا اليوم خوفا على أنفسنا أن نكون من حطب جهنم. وأعجب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مما تميزوا به قوة إيمانهم بالغيب العظيم، ومثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم بدر ويريد أن يشهد همم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض أمامنا الآن نقوم إليه؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، يعني ربح من قابل تلك الجنات. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا الكلام؟ قال: والله يا رسول الله، إني لأرجو أن أكون من أهلها، أرجو أن أكون من أهل هذه الجنة. قال الرسول: أنت من أهلها، أنت من أهلها. في يده ثمرات يأكلها يتزود بها للجهاد، ولما سمع بأنه من أهل الجنة رمى الثمر وراءه وهو يقول: إنها لحياة طويلة إن عشت لآكل هذه الثمرات. وينطلق ويقتل في سبيل الله ويدخل تلك الجنات، يقين باليوم الآخر نحتاجه نحن لأجل أن نسلم ونؤمن بهذا اليوم ويؤثر على أعمالنا وجوارحنا. وما أعظم قصة أم حارثة كما في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها، حيث قتل ابنها في غزوة بدر، فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ثم تقول له: يا رسول الله، إن ابني حارثة قتل معك في غزوة بدر، فأخبرني إن كان من أهل الجنة ما بكيت عليه وما درست عيني عليه بدمعة، لأنها وضعته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلماذا تبكي عليه؟ وإن كان من أهل النار لترين يا رسول الله ما أصنع. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، هبنتي، أفيك جنون؟ إنها والله ليست جنة بل جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى، مشت وما درست عينها بدمعة وهي تنادي بأعلى صوتها: بخن بخن، يعني ربحت يا حارثة، ومشت. هذا من أين؟ إنه الإيمان بالغيب، إنه الإيمان باليوم الآخر. متى تمكن في القلب؟ نحن نحتاجه في واقع الحياة، وما أحوج الناس في هذا الأمر أن يمكنون. إن الإيمان باليوم الآخر كلما قوي في قلب الإنسان كلما كان سببا لصلاحه واستقامته على دين الله تعالى. وأقول لأحبتي: ما وقع الواحد منا في معصية صغرت أم كبرت إلا بسبب ضعف الإيمان باليوم الآخر. إذا ضعف الإيمان باليوم الآخر جرأ الإنسان على الغيبة، وجرأ على النميمة، وجرأ على النظر إلى الحرام، وجرأ كذلك على أخذ أموال الناس بالباطل، وجرأ على أمور كثيرة. لكن إذا تمكن الإيمان باليوم الآخر في القلب فإن الإنسان يخاف من مغبة المعاصي صغيرها وكبيرها. وما أعظم هذا المثال العظيم في قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان له أرض وبستان، وكانت مجاورة له امرأة وبنى في أرضه وبستانه، فاشتكته على الخليفة. وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين بجنات عدن رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء به الأمير والخليفة قال: إن هذه المرأة تقول بأنك أخذت من أرضها وبنيت فيه. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الإيمان باليوم الآخر، كيف آخذ من أرضها شيئا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، كيف آخذ منها هذا الأمر؟ وكيف أجرؤ بعد هذا الحديث؟ مروها فلتأخذ من أرضي ما شاءت، لتأخذ من أرضي ما شاءت وتدع لي ما شاءت، خوفا من مغبة اليوم الآخر رضي الله عنه وأرضاه. فأخذت من أرضه ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة دعا عليها فاقتلها في أرضها، وأعمي بصرها فما هي إلا وقتا يسيرا ذهب بصرها، مشت في الأرض فسقطت في أحد الحفر وماتت. هذا قوة الإيمان باليوم الآخر. والإنسان يحتاج هذا في أموره كلها. حين نقوم قيام الليل نتذكر ثمرة القيام ونتذكر اليوم الآخر، نقوم ليوم قيامه طويل، فكلما طال قيامك في الليل خف عليك القيام يوم القيامة، وكلما عملت الصالحات واجتهدت كان سببا لصلاحك واستقامتك على دين الله تعالى. والعجب أن أهل النفاق يعرفون أثر الإيمان باليوم الآخر، ولهذا ذكر الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، بعدها باليوم الآخر آمنوا. يقول المفسر رحمهم الله: إنما ذكر الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر سبب لصلاح جوارح العبد كلها، وسبب لاستقامته على دين الله، وجاءوا بها دعوة يدعون أنهم عملوا ذلك الأمر وحرصوا على الاستقامة على دينه، وما دروا أن الله قد تكفل بحفظهم، فلا هم آمنوا بالله تعالى ولا هم آمنوا كذلك باليوم الآخر. وإلا فلو آمنوا باليوم الآخر لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما وجد منهم الخداع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القصص اللطائف في قضية الإيمان باليوم الآخر، لما كان يصلي صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه، وما شعر الصحابة إلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم خطوات ويمد يده الشريفة كأنه يريد أن يأخذ شيئا يتناوله، فتقدم الصحابة معه، ثم ما شعر هو إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع مرة أخرى، فرجع الصحابة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لماذا رجعت ولماذا تقدمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدمت لأنها فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقودا من عناقيد الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. إيمان بالغيب وإيمان باليوم الآخر، فعجب الصحابة: عنقود من عناقيدها يأكله الناس إلى قيام الساعة؟ كيف بمن يتقلب في القصور والأنهار وفي الأشجار والثمار؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الجنة. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، قال: فتحت لي النار ورأيتها يحطم بعضها بعضا تلتهب، فخشيت منها صلى الله عليه وسلم. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رأى: رأى أقواما وأحداثا عجاب، رأى عمرو بن لحي، ورأى كذلك المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بالنار بسببها. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النار أن أهون أهل النار عقوبة من يوضع تحت أقمص قدميه، تحت الأقمص، والأقمص المكان المرتفع من القدم، جمرتان يغلي دماغه منه، يغلي دماغه منه، هذا أهون أهل النار. فكيف نعوذ بالله من كان في دركات النار والنار تحيط به من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل من النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. وقضية اليوم الآخر أمر عظيم، وتفاصيله ستأتيكم إن شاء الله في هذه السلسلة من المحاضرات والدروس العلمية، ونحتاجها جميعا لما فيه من الخير لقلوبنا ولنا جميعا. وإني أتأمل حين يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن آخر أهل الجنة دخولا، آخر أهل الجنة دخولا، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يمشون على الصراط على قدر أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، فإن كانت أعمالك صالحة واستقمت على دين الله تعالى وواظبت على الصلوات، صلاة الفجر وصلاة الجماعة، وحرصت أشد الحرص على طاعة ربك، فأبشر بالخير. فإن من الناس من يكون النور معه كالشمس. وقد روي في الأثر أن بعضا ممن يمرون على النار وهذه النار نصب عليها الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، والنار سوداء مظلمة، يحتاج الإنسان إلى نور ليمشي على هذا الصراط. ولا نور لك إلا بالأعمال الصالحة بمقدار ما تقدم. فمن الناس من تقول النار يا أيها المؤمن جز، يعني أسرع، فإن نورك أطفأ لها به. ومن الناس من يكون نوره كالشمس، ومنهم من يكون كالقمر، ومنهم من يكون كالكوكب الدري، ومنهم من يكون نوره في يده، ومنهم من يكون النور في إبهام قدمه صغيرا. هذا آخر أهل النار يخرج منها، وآخر كذلك ليس آخر أهل النار، آخر أهل الذين يمرون على الصراط، وآخر أهل الجنة دخولا، يمشي على الصراط والضوء في قدم إبهام قدمه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي ثم يكبو، يعني يسقط ويتعلق ثم يركب مرة أخرى، والنار تحيط به يمنة ويسرى تلتهب به، ثم يمشي فيسقط ويتعلق بيده، ثم يصعد على الصراط ويمشي ودعاؤه، إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاؤهم اللهم سلم سلم، لأن الكلاليب تخطف الناس، يمشي الإنسان فما يدري هذه الكلاليب ماذا يخطفه منها، فإذا خطف الإنسان تردى في النار، نعوذ بالله من النار. وهذا المسكين يمشي وتأكله النار، حتى إذا تجاوز التفت إلى النار قال الحمد لله الذي نجاني منه، يحمد ربه الذي نجاه من هذه النار. وإذا كان الإنسان النار أكلت وقد مشى على هذا الصراط العظيم وشدة حر، يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى ظل بارد ليبرد على جسده الذي أكلته النار، ويحتاج إلى ماء بارد لأنه قد ظمئ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فينبت الله شجرة وتحتها ماء يجري، فيسأل ربه اللهم اجعلني ممن يستظل بهذا الظل ويشرب من هذا الماء، فيأخذ عليه الله المواثيق ألا يطلب غيرها. ثم بعد ذلك يجلس تحت هذا الماء يشرب ويستظل، ثم يخلق الله شجرة أخرى أحسن منها وأعذب ماء فيلتفت، ثم يقول يا رب اللهم إني أسألك أن تنقلني إلى هذه الشجرة، فيقول الله ألم يؤخذ عليك العهود والمواثيق ألا تطلب، ولكنه يرجو رحمة ربه ويعلم أن رحمة الله واسعة. ثم ينقل فيخلق الله شجرة عند باب الجنة وماء أطيب، فيقول أي رب إني أسألك أن تنقلني إلى تلك، ويلح على ربه فينقذه، وإذا به ينظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، فيسأل ربه اللهم اجعلني ممن يدخل الجنة، ويلح على ربه، أو كما قال يلح على ربه لعلمه بأن رحمة الله واسعة، وأنه سبحانه أرحم بعبده من الأم بولدها. فيقول الله تعالى له أترضى أن أعطيك مثل الدنيا، فيقول أي رب أتسخر بي وأنت رب العالمين، ما كان يحلم أن يكون له هذا الشيء أصلا. فيضحك الجبار سبحانه وتعالى ثم يقول إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فماذا تساوي هذه الدنيا إذن؟ ألسنا نقتتل من أجلها ويتقاطع القريب مع قريبه ويتعادى الأحبة ويتعادى الجيران من أجل تراب وأمور تافهة ما تساوي شيئا، يتقاطعون ويتدابرون ويعصون الله تعالى. فإذا كان أقل الناس منزلة في الجنة من يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فما يبقى علينا أحبتي إلا أن نستعد لهذا اليوم ولا استعداد له أبدا إلا بالصالحات التي نقدمها في هذه الحياة الدنيا. والصالحات أمرها ميسر، عمل واستقامة، رفقة صالحة، دروس ومحاضرات، بعد عن المعاصي والسهر على القنوات، بعد عن الزمر والطرب، بعد عن قرناء السوء وجلساتهم، حرص على البر والإحسان والصلة. الله يعد لك في الجنات أمرا عظيما. أختم بأثر لطيف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وورد عنه. جاء أحد الصحابة رضي الله عنه بناقة مخطومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روي، وقال: يا رسول الله، هذه اجعلها كيف شئت. وكان قد أعدها وأحسن وجملها، ثم قال أعطاها للنبي يفعل بها ما شاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك بها 700 ناقة يوم القيامة. بمعنى أن الله تقبلها وضاعفها لك ليس 10 وإنما 700 ضعف. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وحديثه تطبيقا لذلك ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت لعائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تشهد تريد شيئا من الطعام، فقيرة مسكينة ومعها جاريتان، فقيرتين مسكينتين. فلما جاءت لعائشة تشهد تريد طعاما أو شيئا، قالت عائشة: فأشفقت عليها ومع جاريتيها، فبحثت في بيتي فما وجدت إلا 3 تمرات، 3 تمرات في بيت محمد أفضل الخلق على الإطلاق. كم في بيوتنا من الخير والنعيم، وكم عندنا من الأطعمة والأكل والشرب، نسأل الله ألا يجعله استدراجا. قالت رضي الله عنها: فأشفقت على هذه المرأة وعلى بناتها، فأعطيت البنت تمرة، والبنت الثانية تمرة، والثالثة أعطتها الأم. ومن طبيعة الصغار أن سارعوا إلى أكل هذا التمر، ثم رفعت الأم تمرتها لتأكل، وإذا بالصغيرتين ينظران إلى تمرة أمهما، فلما نظرت إليهما أشفقت عليهما، فشقت التمرة نصفين وما أكلت الأم شيئا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ما أكلت شيئا، قالت عائشة: فأعجبني صنيعها، عجبت من فعلها. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بخبر هذه الأم، فقال الرسول: إنها رحمة، إن الله أوجب لهذه الأم بهذه التمرة الجنة. تمرة واحدة كانت سببا لدخول هذه الأم إلى الجنة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. كل هذا إنما يحدث بسبب الإيمان باليوم الآخر. ولن أتكلم عن أثر الإيمان باليوم الآخر لأني وجدت محاضرة حول هذا الموضوع، وإلا فآثاره عظيمة. لن نقوم لصلاة الفجر إلا لوجود اليوم الآخر، لن نتصدق بالصدقات وننفق من جيوبنا إلا لوجود اليوم الآخر متمكنا في قلوبنا، لن نتنافس بالطاعات إلا بسبب وجود الإيمان باليوم الآخر في نفوسنا، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة لها أثار كبيرة. فدل على أن الإيمان باليوم الآخر أثره كبير، فما يبقى علينا إلا أن نمكنه ونتمكن به. هذا ما أردت أن أتحدث عنه، وإن كانت الحديث حول اليوم الآخر وأحداثه طويلة جدا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن تثقل موازينه في اليوم الآخر بالعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يتنافس في هذه الحياة الدنيا في مرضاتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعمل الصالحات ويختم له بها. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. ونشكر أحبتي على ما قاموا به من هذه السلسلة الدروس العلمية، وأسأل الله يجعلنا وإياكم وإياهم ممن يتعاون على الخير ويتوافى عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله.